إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
سامعين الأحبة سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم ينشأ الأبناء يكتسبون العديد من الصفات من المحور الأول في حياتهم الأب والأم أو الأقارب والمربين لذلك ينبغي التركيز والانتباه فكل ما يراه ويسمعه الطفل يصنع شخصيته ويعمل على تنميتها فيترجم ذلك في سلوكه في تعامله وأيضا في حديثه مما يلاحظ أيها الكرام من الملحظ أن بعض الآباء والأمهات ومن منطلق الحب للأبناء يقومون هم بعمل وأداء كل شيء من الأعمال في المنزل وفي خارج المنزل من الصغيرة إلى الكبيرة دون مشاركة الأبناء أو حتى طلب المساعدة منهم في هذا رسالة يترجمها الأبناء أن من يقوم بكل مستلزمات المنزل وبالحياة هو الأب أو الأم وأنه أي الابن أو الابنة متلقي فقط يقدم له مستلزماته إلى جانبه وبين يديه فينشأ اتكاليا ينتظر من يقوم بما يجب عليه نيابة عنه فيفشل في حياته وفي مستقبله هنا أعزائنا الآباء والأمهات وأيضا كل المربين يتم الإضرار بالأبناء دون إدراك منا ومن بوابة الحب لهم الله سبحانه وتعالى يحث على التربية السوية التي تلبي كل احتياجات الأبناء ومنها قدرتهم على مواجهة الحياة والقيام بمسؤوليتهم ناحية أنفسهم وناحية الآخرين في الدنيا والآخرة يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم وتكون الوقاية أيها الكرام من خلال إرشادهم وتعليمهم منذ الصغر كأن نطلب منهم المساعدة في بعض الأعمال وإيكال البسيط منها إليهم إلى جانب مشاركتهم بإبداء الرأي بأخذ مشورتهم في موقف ما بما يتناسب مع أعمارهم بعض الآباء عندما يتقدم بهم العمر يستغربون من أبنائهم عندما لا يعملون على مساعدتهم خاصة إذا ما كان هناك حمولة ثقيلة ينبغي القيام بها هنا نقول لا داعي للاستغراب أعزائنا الآباء سلوك أبنائكم أقوالهم تعبر وتعكس تربيتكم وأخلاقكم خاصة في سنوات حياتهم الأولى ونتنبه أن ما يزرع يحصد في القلب أنتم الأطفال نعمة الخالق عز وجل لكل أب ولكل أم لا تكتمل حياتهما إلا بهم والأطفال لا يمكن أن تقيد حركاتهم أو الحد منها إلا بإشغالهم بما يجذب انتباههم وأيضا يعمل على تسليتهم لكن هناك سلوكيات لبعض الأطفال تتميز بفرط الحركة، أو كما يقال هذا الطفل حركي. هذا ما وصلنا في رسالة أم حسن، تقول: حسن في عمر 1 سنة و7 أشهر فجأة أصبح عصبي، يتحرك بشكل كبير، لا يترك شيئا في المنزل إلا ويعمل على اكتشافه، لدرجة أنه يدخل إلى المطبخ يحاول الوصول إلى البوتاجاز وما عليها من أواني الطبخ. هذا طبعا يقلق الأم، تتساءل ما السبب لذلك، خاصة أنها تشاهد أبناء الجيران وأبناء الأقارب لها ليسوا بنفس حركات ابنها حسن. حول هذا الموضوع أيها الكرام، يسرنا أن نستضيف الأخصائي الاجتماعي والنفسي صبري المهدي. مرحبا بكم أستاذ صبري. طبعا هناك اختلاف ما بين الأطفال، منهم الهادئ ومنهم الحركي، وبحكم الرسالة التي وصلتنا نتناول فرط الحركة لدى الأطفال. أولا، متى نقول أن هذا الطفل أو التشخيص فرط حركي، خاصة أن ما يميز الطفل أنه يسعى للتعرف على كل ما حوله في حركته؟
حقيقة أستاذتنا، يتجلى فرط النشاط لدى الأطفال الصغار تحديدا سن ما قبل المدرسة من خلال عدم قدرتهم على الاستمرار لفترة طويلة منشغلين بنشاط ما كاللعب مع مقارنة بأطرافهم من السن نفسه. والطفل مفرط النشاط ليس مجرد طفل أكثر نشاط من غيره فحسب من الناحية الكمية، وإنما يمارسون نشاطا يجعلهم في حركة مستمرة يختلف نوعيا عن سلوك الأطفال الآخرين، إذ يفتقد السلوك المفرط النشاط للهدف على الأغلب وغير منظم ومتقلب. يمكن أن يتم تشخيص مشكلات فرط النشاط كذلك نقص الانتباه لدى الأطفال في عمر 3 سنوات، ولكن لا يتم الانتباه إليهم من قبل المتخصصين إلا عندما يلتحقوا بالمدرسة. ومن الجدير الذكر في أن تصنيف علم النفس ربط ما بين فرط النشاط وتشتت الانتباه، لأن كثرة الحركة تحديدا لطلبة المدارس يؤدي إلى تشتت الانتباه لديه، فهما مرتبطان مع بعض.
إذن بكل تأكيد هناك أسباب تؤدي إلى فرط الحركة، خاصة أن أم حسن ذكرت في هذه الرسالة التي بعثت بها أن ابنها لم يكن فرط حركي وتغير سلوكه فجأة إلى فرط الحركة.
بالنسبة لأسباب فرط الحركة يجملها علماء النفس في الآتي: خلل في الوظيفة التكاملية للدماغ، أيضا عوامل وراثية وجينية، سوء التغذية وكثرة المواد السكرية وذات الألوان، وتعرض الطفل لمادة الرصاص أي بيئة ملوثة، زائدا عوامل نفسية وأسرية حيث تلعب دورا سيئا في تنمية المهارات المعرفية عند الأطفال، العنف المنزلي أو الإساءة إلى الطفل وهو الفوضى السائدة في المنزل وغياب الرعاية الوالدية، 2 القلق وهو يثير الحدوث، يعني يؤدي أو يثير الحدوث لدى الأطفال زائد النشاط. أما بالنسبة للرفض المستمر للطفل وأشعاره بالدونية وعدم القبول لأعماله وتصرفاته وتحطيم معنوياته، وهناك أسباب بيئية اجتماعية نلخصها في سوء العلاقة بين الطفل ووالديه والعلاقات الأسرية المفككة والرفض المستمر للطفل نتيجة الخلافات الزوجية بين الوالدين، أي أن الخلافات الزوجية بين الزوج والزوجة تؤثر سلبا لدى الطفل، فقد ربما تظهر لديه بما يسمى فرط الحركة.
نعم طبعا أستاذ صبري، هنا ينبغي على المربي أو الأب والأم أن يشرح لهذا الطفل بأن ما يضر أو ما يود الأب والأم أن يستغني عنه الطفل هو حركته، هو سلوكه وليس الطفل بذاته، حتى يتفهم الطفل. هناك بعض الأطفال يقولون الأب والأم لا يحبوني نتيجة مثلا أننا أتصرف كذا وكذا أو لشخصيتي، دون الشرح بأن السلوك هو المرفوض وليس الطفل وشخصيته.
أكيد ما ذكرتي أستاذتي يؤثر على الجانب العاطفي بالنسبة للطفل، فقضية عندما نوعا ما يؤنب الآباء أبنائهم على سلوكياتهم خصوصا الفرط الحركة، عندما يتم تأنيبهم بشكل كبير جدا ومعاقبتهم وتعنيفهم بعنف لفظي ولم يشرح له الأب أو الأم ما سبب توجيه اللوم بالنسبة إليه، فإذا حدث وأبلغه أن سبب الجانب الذي لديه
الرفض
وتعنيف الأب له هو زعله من السلوك المفرط بالنسبة لديه وفرط الحركة كثرة حركتي في البيت، فإذا أبلغه بهذا الجانب أكيد بيعرف الطفل أن سبب تعنيف والديه له هو الجانب نفسه وهو السلوك. إذن نلخص الكلام أنه عندما يعاقب الطفل لابد أن يعرف الطفل لماذا تم عقابه.
إذن أستاذ صبري، ما الذي يتوجب على الأم هنا أو المربي بشكل عام حتى لا يضر الطفل بنفسه؟ فقد يكون هناك بعض المواد ضارة بالنسبة للطفل.
أكيد أستاذة، كلامك في قمة الأهمية. بالنسبة لما يجب على الأم أو المربي حتى لا يغير الطفل أو حتى لا يؤذي الطفل نفسه أو يضر نفسه، هناك مجموعة من الأمور نجملها في الآتي. لابد الرقابة المستمرة لسلوك الطفل وخصوصا السلوك الضار، زائدا عدم توجيه اللوم على سلوكه بل محاولة فهم نفسيته ودعمه وتشجيعه أيضا، كما أن وعي الأهل عموما والمربي بشكل خاص لنقص الانتباه وكثرة الحركة عند الطفل يعتبر ضررا ضروريا لمعالجة هذا السلوك، وبدلا من لوم الطفل على إزعاجه للآخرين يجب السعي لمساعدته حتى يصبح أكثر هدوء. زائدا التقليل من إعطائه الأطعمة التي تحتوي على جرعة زائدة من السكريات كالشوكولاتة والحلويات. لو لاحظت أن بعض الأسر الذي أبنائهم يحبوا السكريات والشوكولاتة بشكل كبير جدا، إذا تم حصولهم على كمية أو جرعة زائدة من هذه المواد السكرية هذا بيؤدي إلى فرط الحركة بالنسبة إليه.
إذا نستطيع القول أيضا المواد الغذائية لها تأثير في فرط الحركة بالنسبة للطفل.
أكيد أستاذنا.
أيضا كنا نتحدث حتى لا يضر الطفل بنفسه، أستاذ صبري قد يدخل المطبخ كحال أم حسن التي شرحت أنه يدخل إلى المطبخ وهو الطفل صغير سنة وكم شهر، هناك مواد حادة مثلا كالسكاكين أو غيرها.
أجملت هذا أستاذتي في كلام أنه لابد الرقابة المستمرة لسلوك الطفل الذي لديه فرط حركة.
نعم.
فلابد من الرقابة المستمرة أيضا أن تقوم الأم بإبعاد أي أدوات ضارة للطفل في المطبخ.
جميل.
أو في غرفة النوم أو في أي مكان،
إغلاق الأبواب،
إزالتها وإبعادها حتى لا يضر نفسه.
نعم، إغلاق باب المطبخ مثلا.
أكيد.
إذن هناك آثار وتداعيات لفرط الحركة بالنسبة للطفل على المحيطين بهذا الطفل، يا ترى ما هي هذه الآثار وتداعيات؟ قد تكون مثلا العصبية، عدم التحمل.
بالنسبة يا سادتي لتداعيات لابد وآثار تحصل بسبب حركة الطفل على المحيطين به، هناك مجموعة من التداعيات نجملها في الآتي. هناك الكثير من الآثار السيئة التي تترتب على النشاط الزائد عند الطفل، فقد نجد عند الطفل تقدير منحط لذاته وفشل في التحصيل الدراسي أو سلوك منحرف أو سلوك جانح، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية وسوء الانسجام داخل الأسرة، بالإضافة إلى كثرة الحوادث والإصابات التي يتعرض لها. كذلك ما يترتب أو ما يتداعى على الوالدين هو انزعاج الوالدين من فرط الحركة لدى الطفل.
نعم.
وكما أشرنا سابقا عندما ينزعج الآباء من فرط حركة أبنائهم لابد عندما يقوموا بتأنيبهم أو توبيخهم أن يبينوا لهم السبب أنهم منزعجون من السلوك الذي يقوم به الطفل.
نعم.
ولكنهم في الجانب العاطفي يحملون كل الحب والود والوعام لهذا الطفل،
خاصة أستاذ صبري إذا ما كان مثلا خارج المنزل في منتزه في سوق.
بيزداد الموضوع حرجا أنه أصبح الوالدين والأسرة مراقبين من البيئة الاجتماعية، وبالتالي أي سلوك يقوم به الطفل بيكون مفتوح أمام الملأ، وهذا يسبب إحراج للوالدين.
إذن نستطيع القول التعامل مع مثل هؤلاء الأطفال بالاحتواء بالحنان بالحب؟
أكيد أكيد أستاذتنا، بالنسبة للموضوع كيف يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال، نقول الآتي: تهيئة بيئة صحية نفسية وجسمية للأم الحامل. حقيقة أستاذتي عندما مثلا تقوم الأم أثناء حملها بسماع أصوات عنيفة، عندما يحدث لها مشاكل مع زوجها ويقوم الزوج مثلا بأصوات عنيفة، كل هذا البيئة الفوضوية في أثناء ما يكون الطفل جنينا في رحم أمه بيؤدي إلى أنه يتعود على الفوضى والإزعاج، ويؤدي على ويؤثر على مزاجه عند الميلاد، فحين يكون الطفل عمره سنة أو سنتين هو متأثر أصلا من بيئة الحامل بالبيئة الفوضوية والإزعاجية، وبالتالي بيكون لديه فرط حركة بسبب البيئة المزعجة داخل رحم والدته. إذا
ينبغي الانتباه
ضرورة تعليم الطفل نشاطات هادفة، لأنه الطفل سلوكها الفوضوي لا يوجد لديه هدف محدد يقوم به، فيقوم بالحركة ليس بهدف معين أو لتحقيق غاية محددة، ولكن لابد أن نعلم الأطفال أن تكون نشاطاتهم هادفة وتؤدي إلى مردود
ويتعلم الكبار أيضا أستاذ صبري أن حالة الأم الحامل يجب مراعاتها حتى يكون الطفل هادئ أو كما يرغب الأهل. التحية والتقدير لكم أستاذ صبري المهدي الأخصائي الاجتماعي النفسي، شكرا كثيرا لكم.
شكرا جزيلا لك يا أستاذتي ونشكرك على الاستضافة.
شكرا. في القلب أنتم. الناس أذواق في ملبسهم، في مأكلهم، في مشربهم وفي سائر حياتهم. سنتحدث في فقرتنا هذه أيها الأحبة عن نوع معين من الأطعمة والذي يعتبر من المقبلات أو المشهيات لتناول الطعام، حيث يبتعد عنه الكثير من الناس وأيضا يحجمون عن تناوله في وجباتهم. إنه الفلفل الحار المعروف لدينا بالبسباس. سنتناول معكم فوائده الجمة على صحة الإنسان بحسب الدراسات والبحوث الحديثة. من هذه الفوائد: الوقاية من أمراض القلب والشرايين كقصورها وتصلبها، أيضا من السرطانات ومن ضغط الدم، إلى جانب زيادة كفاءة الدورة الدموية الطرفية كالأقدام واليدين الباردة. يعمل كذلك على تنشيط عملية هضم الطعام وتنبيه المعدة لاستقباله. يسكن من ألم المفاصل والصداع ومن التهاب الحلق ونزلات البرد. يقوي فعالية الجهاز المناعي للجسم، إلى جانب تخفيف حساسية وانسداد الأنف واحتقانه. ولمن يسعى لتخفيف وزنه، الفلفل الحار يخلصك عزيزنا من الوزن الزائد ويحافظ على رشاقة الأجسام، كذلك يحارب الاكتئاب. إذن أيها الكرام، لا قلق من الفلفل الحار أو البسباس مقارنة بفوائده الجمة التي ذكرناها، إلا أن هناك موانع طبية، ودوما نقول الصحة تاجكم ورفيق لكم. سمعين الأحبة، الحميات مصطلح طبي في طياته العديد من المسميات كحمى الضنك، حمى النزلات الخاصة بالبرد وغيرها. ما يهمنا هو الوقاية منها جميعا. ما هي الأسباب لينطق الجسم ويعبر عما يعانيه ويؤلمه من تعب ومرض؟ طبعا التعبير هو بالحمى، بالحرارة المرتفعة لهذا الجسم. رسالة البريد لهذا اليوم يشكو عبرها الصديق المستمع علي من الحمى المستمرة التي لا تفارقه إلا قليلا. أجرى الفحوصات وصف له علاج الحمى الخاصة بالتيفوئيد، هو مستمر عليه، يقول كيف يمكنه التخلص منها. يسرنا أن نستضيف الدكتور حسين الشرفي طبيب الباطنة والقلب. مرحبا بكم معنا دكتور حسين.
حياكم الله، حياكم الله، برنامج ناجح ونتمنى لكم المزيد من التقدم.
تسلموا يا دكتور. طبعا دكتور، تتعدد الأسباب للحميات، النتيجة واحدة، إرهاق الجسم، ألم ومعاناة. يا ترى ما هي الأسباب خاصة للحميات الأكثر انتشارا والتي نسمع عنها كحال رسالة الأخ علي الخاصة بالتيفويد؟
نعم، الحميات فعلا خاصة في فصل الصيف بتكون منتشرة في مناطق عدة، ومنها المناطق الحارة مثل الحديدة، عدن، حضرموت، المناطق التهامية، المناطق الساحلية. فتعرف الحميات هو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وهذا يدل أن الجسم يقاوم لمحاربة أمراض البكتيرية والفيروسية والأمراض المناعية. هذا هو تعريف الحميات.
دكتور، بكل تأكيد هناك أسباب، يا ترى ما هي الأسباب؟
نعم الأسباب الملاريا، التيفويد، حمى الضنك، حمى مالطة، الجفاف، الالتهابات المسالك البولية، الإنهاك الحراري. الإنهاك الحراري هذا هو فعلا خاصة في هذه الأيام، إحنا في فصل الصيف ودرجة الحرارة تكون مرتفعة خاصة في المناطق التهامية والمناطق البحرية والمناطق الساحلية. الإنهاك الحراري هو فعلا، وخاصة العمال والعاملات الذين يستمرون لساعات طويلة في فترة تفرضون ضربات الشمس وارتفاع درجة الحرارة لديهم، هذه أحيانا تؤدي لهم إلى الغيبوبة لا سمح الله. أيضا الملاريا، الملاريا هي تشكل النصيب الأكبر في الحميات وارتفاع درجة الحرارة. خاصة في الوضع الذي نعيشه الآن، من سابق كانت في طائرات تقوم برش المناطق التهامية والمناطق الساحلية التي يتواجد فيها البعوض، سواء البعوض الناقل للملاريا أو البعوض الناقل لحمى الضنك، وهذا فعلا بيسبب حناء كثير لكثير من الأفراد الذين يعانون من انتقال حمى مالطة وحمى الضنك. وأيضا الحرارة، أيضا مرض التيفويد. مرض التيفويد حمى مالطة تشكل لنا كثير. التيفويد وحمى مالطة هو من الأكلات والشراب والخضار والفواكه التي لم تغسل جيدا ولم تنظف جيدا، وهو مصدر أساسي للإصابة بحمى التيفويد والحمى المالطية.
طيب دكتور، الحمى تعتبر رسالة الجسم أنه يعاني وأن هناك مرضا ما، فما الذي يتوجب على المصاب بالحمى؟
نعم نعم، هي ارتفاع درجة الحرارة أو الحميات هو إشارة للجسم بأن هناك غزو بكتيري أو غزو فيروسي أو مرض مناعي. الأمراض المناعية تمام تشكل لنا برضه نصيب كبير لارتفاع درجة الحرارة والحميات. فإحنا نقول للسادة المستمعين يجب عند الشعور بارتفاع درجة الحرارة أو ارتفاع في حمى الجسم يجب استشارة الطبيب وعدم التأخر. مثل مرضى الملاريا، مرضى الملاريا وحمى مالطة الكثير وحمى الضنك أيضا. حمى الضنك أيضا تشكل لنا نصيب الأسد، وخاصة في المناطق التهامية كما ذكرنا سابقا. المناطق التهامية والساحلية والبحرية. فإحنا نقول للسادة المستمعين يجب عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة، عند الشعور بحمى في الجسم، عدم الإهمال، لأن الإهمال يؤدي لنا إلى مضاعفات كثيرة وأحيانا إلى الوفاة لا سمح الله. مثل مرض الملاريا أو حمى الضنك، أفراد كثيرين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وحمى في الجسم، يتناولون مهدئات، بنادول، باراسيتامول، بروفينال من الصيدليات. هو فعلا درجة الحرارة بتنخفض وحالة الصحية بتهدأ.
إذن دكتور، هنا متى يقلق الإنسان المصاب بالحمى، خاصة وهو يتعاطى مثل هذه المسكنات؟
لا، نقول للسادة المستمعين أن درجة حرارة الجسم الطبيعية هي 37 درجة.
نعم،
37 درجة. إذا زادت عن 38، 38.5، 39، أحيانا توصل إلى درجة 40. في هذه الحالة يجب على الفرد المصاب عدم التأخر، ويجب عليه الاستشارة الطبية سواء في العيادة أو المركز الطبي أو المنشأة الصحية.
طيب دكتور، الأضرار التي قد تترتب في حال ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى، خاصة لدى الأطفال ولم يكن هناك انتباه ورعاية سريعة؟
نعم، ارتفاع درجة الحرارة لدى الأطفال قد يؤدي لنا لا سمح الله إلى تلف في خلايا الدماغ. قد يؤدي لنا إلى تشنجات لدى الأطفال، أيضا قد يؤدي لنا إلى السبسس اللي هو تسمم الدم، يحدث عند انتشار العدوى البكتيرية في الجسم، حيث يؤدي إلى فشل في الكلوي لا سمح الله، وفشل في الكلى، وانخفاض حاد في ضغط الدم. فإحنا نقول للسادة المستمعين، الأطفال عندما نلاحظ عليهم ارتفاع في درجة الحرارة أو جسمهم يشير إلى الحمى، يجب الاستشارة الطبية مبكرا. هناك أيضا التهابات الصدر والتهاب اللوز، كثير من الأطفال يعانون من التهاب الصدر والتهاب اللوز ويأخذون مهدئات. وهذه مشكلة وعلة صحية للأمهات وللآباء. فعلا هو كما ذكرنا بأن الطفل حالته الصحية تحسن ولكن مؤقتا، ولا زالت العلة المرضية تنهش في جسمه. فإحنا نقول للأمهات، أي ملاحظات لارتفاع درجة الحرارة والحميات لدى الأطفال يجب الاستشارة الطبية والعلاج المبكر، لأن التهابات الوزن من أحد المسببات لارتفاع درجة الحرارة، وأيضا من أحد المسببات لفشل عضلة القلب والصمامات وروماتيزم القلب.
نعم، بمعنى يا دكتور البعض يقول ممكن أن أخذ مهدئات ومسكنات أو تحاميل للأطفال حتى تنتهي هذه الحمى، لكن البعض تستمر الحمى، هنا ماذا نقول لمثل هؤلاء الذين يتهاونون؟
نعم نعم، هذا هو الحاصل عند الكثير من الأفراد، هو يقولون أن الحمى راحت، وهي راحت آنية ساعتين ثلاث أربع ساعات، ولكن لا زالت العلة المرضية تنهش في في في, في جسم الطفل أو في سواء كبير أو صغير. ولكن احنا نقول للسادة المستمعين هذه ظاهرة سيئة، وفعلا ظاهرة سيئة تؤدي لنا إلى الكثير من المشاكل الصحية. احنا نقول للسادة المستمعين ارتفاع درجة الحرارة هي مؤشر بأن هناك سواء بكتيريا أو أمراض مناعية أو أمراض فيروسية في الجسم، يجب عدم التهاون
فيها.
البارستمول أو البنادول ما هو إلا مهدئ.
نعم، دون ذكر المسميات دكتور، كيفية الوقاية خاصة إذا ما كان هناك فيروس يسببها أو حتى عدوى؟
نعم، الوقاية فعلا هي بتجينا الكثير من المشاكل الصحية.
نعم،
مثل المناطق الحامية والمناطق الساخنة والمناطق التي يتواجد فيها النابوس، ليس المناطق الحارة والمناطق الثانية فحسب، وإنما هنا في صنعاء نلاحظ وجود ناموس كثير، سواء الناموس الذي ينقل مرض الملاريا أو الناموس الذي ينقل حمى الضنك. فإحنا نقول يجب أفراد الأسرة استخدام الناموسيات في شبابيك البيت، شبابيك المنزل، استخدام الناموسيات في غرف الأطفال وفوق أسرة الأطفال، الرش المستمر لمكافحة البعوض.
نعم،
ردم
الحفر التي تتبقى.
نعم،
فيها بعض المياه.
نعم نعم، الحفر التي تتواجد في الشوارع والأزقة يجب ردمها، بحيث أن هذه الحفر وتجمع المياه.
نعم،
هي مصدر للمشاكل الصحية التي تؤدينا إلى الحميات وزيادة درجة الحرارة لدى الأفراد.
إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور حسين الشرافي، طبيب الباطنة والقلب، إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، والعافية دائما رفيقة لكم ولجميع سامعينا.
أرضكم الله، برنامج ناجح، نتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله.
شكرا يا دكتور. في القلب أنتم. أيها الأحبة، المصارحة والعتاب ما بين فترة وأخرى بين الزوجين وبطريقة وأسلوب ودي ستعمل على استدراك الأخطاء وتقوية وتوثيق العلاقة الزوجية. من الأجمل أيها الكرام أن ينادي كل طرف الآخر بأحب الأسماء لديه، لما لها من تأثير وشعور في نفسية الشخص من قرب وإسعاد. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.